كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعباد الله، ولا طريق إلى مهدة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف ويهنى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء الأكارم في درس جديد من دروس البناء العلمي، وكما لا أنسى أن أحيي باسمي واسمكم جميعا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي. أهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا من أسباب رضا رب العزة والجلال.
سنشرع في هذا اليوم بإذن الله من كتاب المحرر عند قول المؤلف رحمه الله: باب الإحرام وما يحرم فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، متفق عليه. ولم يذكر البخاري البيداء. وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول عمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متمضخ بطيب، فقال له: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
ولا ينكح ولا يخطب.
رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فأقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت رأسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عبد الله بن ناقل بن يسار قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وهذا لفظ البخاري
قول المؤلف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فقول المؤلف رحمه الله باب الإحرام الإحرام المراد به نية الدخول في النسك نية فإذا وجد عقد جازم في القلب بأن الإنسان سيدخل في النسك في الحال ويرتب عليه اجتناب المحظورات قيل أحرم أما الرغبة وإرادة الإحرام فهذه ليست إحراما إنما الإحرام النية الجازمة بدخول النسك في الحال وقوله وما يحرم فيه أي ما هي الثياب التي يجوز للمحرم أن يحرم فيها وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث المتعلقة بأحكام الإحرام وذكر محظورات الإحرام فأول ذلك حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أبا عبد الله بن عمر يقول بيداؤكم البيداء مكان مرتفع في جوار وادي ذي الحليفة كما تقدم معنا أن المواقيت أودية وذو الحليفة وادي والبيداء طرف هذا الوادي الذي ارتفع عن مجرى السيل وعنده شجرة وقال بيداؤكم هذا اختلف الصحابة في الموطن الذي أحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فروى جماعة أنه أحرم بعد الصلاة، أحرم بعد الصلاة، وروى آخرون أنه أحرم بعدما ركب ناقته، وروى آخرون أنه أحرم بعدما ارتفع على البيداء عند الشجرة. فهذه ثلاث روايات ظاهرها التعارض، ولكن في حقيقة الأمر ليس بينها تعارض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولبى بعد الصلاة، ثم بعد ذلك لما ركب لبى مرة أخرى، فظن بعض الناس ممن لم يسمع تلبيته بعد الصلاة أنه إنما لبى عندما أراد أن يصعد على ناقته، ثم لما ارتفع على البيداء واستقل بها وجاء عند الشجرة لبى مرة ثالثة، فظن آخرون أنه إنما أحرم في هذا الموطن، وهو إنما لبى في هذه المواطن الثلاثة، فيكون إحرامه على الصحيح في الموطن الأول. ولذا نقول بأنه يستحب للإنسان عند وروده لواد الميقات أن يحرم في جانبه الأول، ولكن لو أحرم في أي جزء من أجزاء الوادي جاز له ذلك وصح إحرامه، لأن الشرع قد علق الحكم حكم الإحرام بكونه في الوادي، ففي أي جزء من أجزاء الوادي أحرم الإنسان صح إحرامه، وإن كان الأفضل والأحسن أن يحرم في أول الوادي كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي أنكم تقولون بأنه إنما أحرم لما ارتفع على البيداء. فرد عليهم ابن عمر فقال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي من مكان الصلاة الذي صلى فيه. وابن عمر شاهد إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية هناك، وفي هذا دلالة على أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية أول النسك، لأنه أهل، والإهلال فيه رفع صوت، ولذا يقال للصبي عندما يخرج من بطن أمه أهل، بمعنى أنه رفع صوته صارخا باكيا بعد الولادة. وقوله يعني ذا الحليفة، يعني مسجد ذا الحليفة. ثم أورد من حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، يعني أتاه بوحي يذكر له حكما شرعيا، قد يأتي إليه بالوحي المتلو من كتاب الله عز وجل، وقد يأتي إليه بحكم شرعي. قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي. هنا قاعدة أصولية، وهي: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه، فهو هل هو مأمور بذلك؟ الصواب أن نقول نعم، هو مأمور بذلك. قال: فأمرني أن آمر أصحابي. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولذلك ذهب الحنفية إلى وجوب التلبية، وجمهور على عدم وجوبها، وقالوا بأن الحديث إنما هو في رفع الصوت، في رفع الصوت، بالاتفاق بيننا وبين الحنفية أن رفع الصوت ليس بواجب. قال: أمرني أن آمر أصحابي. لفظة الأصحاب، مبادئ اللفظ تطلق على الرجال دون النساء، ولذلك رأى بعضهم بأن رفع الصوت بالتلبية إنما يكون للرجال. وبعضهم رأى أن هذا اللفظ يدل على استحباب أن تكون التلبية بلفظ جماعي، ولكن ليس في الحديث شيء من ذلك، إنما هو أمر برفع الصوت بالتلبية، ولذا لم يكن من شأن الصحابة أن يلبوا بتلبية جماعية، بل كان لهم ألفاظ في التلبية مختلفة. ولذا قال أنس: فمن المكبر ومن الملبي ولم يعب أحد على أحد شيئا. وقوله أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال، على أن يكون ذلك على سبيل الانفراد لا على سبيل الاجتماع. وأورد بعده من حديث ابن عمر بإسناد صحيح متفق عليه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ كلمة رجل، فإن هذه الأحكام متعلقة بالرجال، وذلك أن ترك المخيط وترك تغطية الرأس إنما تجب على الرجال في الإحرام دون النساء. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، يعني حال إحرامه، أي ما الذي يجوز له أن يلبسه. فانظر السؤال عن المباح والحلال، والجواب عن المحروم عن المحرم والمحظور، وذلك أن المحرم محصور والمباح غير محصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص، القميص ثوب يغطي جميع البدن، هذا الذين يلبسه على أبداننا ويغطي جميع البدن هذا يقال له قميص لأنه يغطي جميع البدن، وما كان له أكمام ويغطي البدن ويدخل الإنسان برأسه فيه هذا يقال له قميص. أما مثل هذا الثوب هذا اللباس فليسمونه قباء، وقد يكون هناك له تسميات أخرى. والمحرم كذلك ممنوع من مثل هذا اللباس، لماذا؟ لأنه قد فصل على قدر العضو يشبه القميص، يشبه القميص، وإذا أدخل أكتافه ويديه كان كذلك بالاتفاق، وأما إذا أدخل كتفيه ولم يدخل يديه فهناك اختلاف فقهي في حكمه، والأولى بالمحرم أن يجتنبه. الأمر الثاني مما يتركه المحرم العمائم، والعمامة لباس على الرأس، فيشعر هذا أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، كما أنه ممنوع من لبس ما فصل على قدر العضو في بدنه. ومثل العمائم الغترة والشماغ والطاقية والطربوش ونحو ذلك، فإنها تماثله في الحكم من حيث كونها تغطية للرأس. قال: ولا السراويلات، السراويلات ثياب مفصلة على قدر أسفل البدن، على قدر أسفل البدن. وما كان مثل السراويل فإنه يأخذ حكمها في منع المحرم من لبسها، ومن ذلك التبان وهو الذي يكون قصيرا لستر العورة المغلظة. وكثير من علماء العصر يرون أن ما كان مخيطا على مقدار العضو على مقدار البطن فإنه يأخذ حكم السراويل، وذلك أنه قد فصل على هذا المقدار، ومن أمثلة هذا التنورة وما مات لها. قال: ولا البرانس، البرنس ثياب تغطي جميع البدن والرأس، فهذه أيضا يمنع المحرم منها. ومثل القمص أيضا ما كان لباسا على قدر أعلى البدن، مثل البالطو، مثل الجاكيت، مثل الفنائل، فإنها تماثله في الحكم. قال ولا الخفاف، الخف نوع من أنواع ما يغطي القدمين ويسير فيه الناس ويكون مغطيا للقدمين والكعبين وشيئا من الساقين، والخف يمنع المحرم من لبسه. قال إلا أحد لا يجد النعلين، النعلين هذه يدخل فيها الأحذية التي ليس لها عقب، ويدخل فيها ما كان له سيور تربط القدم به، ومن وجد النعلين لم يجوز له لبس الخفاف، ومن لم يجد نعلين فحينئذ لا بأس أن يلبس الخف. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. وقوله هنا فليلبس، هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، الأصل أن يدل على الوجوب لكنه أمر بعد النهي فيحمل على الإباحة. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، أي إذا لم يجد إلا خفافا تقطع تغطي الكعبين، فظاهر هذا الخبر أنه يؤمر بقطع الخفين ليكون الخف أسفل من الكعبين. وهذا القول أو هذا ظاهر هذا الخبر قال به طائفة من الفقهاء، لكن ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ولذلك قال بعض الفقهاء لا يلزم لمن فقد النعلين أن يقطع الخفين عند لبسهما. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن حديث ابن عمر هذا كان في الطريق من المدينة إلى مكة، وحديث ابن عباس في يوم عرفة، فقال طائفة حديث ابن عباس متأخر فنأخذ به، وقال آخرون حديث ابن عمر مقيد، والتقييد والتخصيص لا يشترط فيه التأخر. وهذا القول الثاني أظهر من جهة القاعدة الأصولية. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، فيه النهي عن استعمال الطيب، ومن أنواع الطيب الزعفران. وقال ولا الورس، وهو من أنواع الطيب، فيه دلالة على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب حال الإحرام، سواء كان الطيب في ثيابه أو كان الطيب في بدنه. ولكن هناك تفريق، الطيب الذي في الثياب لا يلبس، لا يلبسه المحرم مطلقا، وأما ما كان على البدن فإن ما كان على البدن قبل الإحرام يجوز إبقاؤه، ولكن لا يجوز وضع شيء جديد من الطيب بعد الإحرام والدخول في النسك. وهذا هو ظاهر النصوص في هذا الباب، وهو قول الجماهير. وخالفهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي قال المؤلف وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة، النقاب غطاء للوجه يكون فيه نقب أمام العين، معناه أن المرأة تلبس سادلا تسدله على وجهها لكنها لا تلبس النقاب. لماذا؟ لأن وجه المرأة يماثل بدن الرجل، يماثل بدن الرجل، بدن الرجل لا يلبس فيه ما كان مفصلا على مقدار العضو، والنقاب مفصل على مقدار الوجه وعضو من أعضائها، فبالتالي تمنع المرأة من النقاب حال الإحرام، وتؤمر بلبس السادل الذي ليس فيه نقاب. وفي هذا دلالة على أن المرأة غير المحرمة يجوز لها لبس النقاب بشرط أن يكون نقبا أمام العين، لا يبدي شيئا من الوجه، لا يبدي شيئا من الوجه، لأن هذا هو مفهوم النقاب في لغة العرب. قال ولا تلبس القفازين، القفاز مفصل على مقدار اليد، على مقدار اليد فيه أصابع على مقدار هذه الأصابع، فالمرأة المحرمة ممنوعة من لبس القفازات. ماذا تفعل؟ تغطي يديها بطرف عباءتها وجلبابها ولا تلبس قفازات. وفي هذا دلالة على أن المرأة في غير الإحرام يجوز لها أن تلبس القفازين. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني في بدنه، يعني كما تقدم أن الثياب يمنع من وضع الطيب عليها وإنما يجوز وضع الطيب على البدن ثم يدخل في النسك. قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فيه دلالة على أن الأصل أن الأحكام الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع أفراد أمته. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. من المعلوم أن الفكاك من الإحرام يقال له التحلل، وهو نوعان، تحلل أول وتحلل أكبر وأخير. والتحلل يرتبط بثلاثة أمور، أولها رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف بالبيت. فإذا فعل اثنين منهما فحينئذ يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، إلا ما يتعلق بالنساء. فإذا فعل الأمر الثالث فحينئذ يحل له كل شيء حتى النساء. يبقى أمر الطيب، هل هو من أمور النساء وبالتالي لا يجوز أن يفعل إلا بعد التحلل الأكبر كما قاله عمر وجماعة، أو أنه ليس من أمور النساء وبالتالي يجوز أن يفعل بعد التحلل الأول ولو لم يكن قد وصل الإنسان إلى التحلل الأكبر؟ قالت عائشة ولحله، أي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول عندما رمى الجمرة وقصر وحلق صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن الطيب يجوز استعماله بعد التحلل الأول ولو لم يحصل هناك تحلل أكبر. وفي هذا استحباب استعمال الطيب، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن الأمة تشاركه في حكم أفعاله.
أسأل لك شيخ، بعض النساء تستثقل السادل فتخففه وترققه، قد يكون كاشف الوجه، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم.
هذا يعني من الأمور التي يجب على المرأة أن تلاحظها بتغطية وجهها أمام الرجال الأجانب. وأورد المؤلف هنا من حديث ابن عمر، من حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه، فيه جواز مرور الإنسان على نسائه في ليلة واحدة، ثم يصبح محرما ينضح طيبا، فيه دلالة على جواز إبقاء الطيب على البدن لمن دخل في الإحرام والنسك كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث صفوان بن يعلى ابن أمية، وصفوان تابع ووالده يعلى صحابي، أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله حين ينزل عليه، وفي لفظ حين ينزل عليه يعني الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بعد معركة الطائف، الجعرانة في حدود الحرم، في حدود الحرم، قال: وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، يعني فوق الثوب قد أظل به عليه، أي ظلل من الشمس بهذا الثوب. وهذه اللفظة يحتمل أن تكون حال إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تغطية الرأس بغير ملاصق جائزة بالنسبة للمحرم، وإنما يمنع من تغطية المحرم لرأسه بغطاء ملاصق. قال: وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، وفيه جواز مزاولة الأسباب. قال: معه ناس من أصحابه فيهم عمر، فيه استحباب الصحبة في الأسفار ونحوها. قال: إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، الجبة نوع من أنواع الثياب يغطي جميع البدن، والصوف نوع من أنواع النبات يستقى منه الثياب. قال: متضمخ بطيب، أي جعل على نفسه الطيب، جعل على بدنه الطيب وخالطه ببدنه بأخلاط من الطيب. فقال الرجل الذي جاء عليه جبة وعليه طيب: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ هنا هذا الرجل جاهل ولا يعرف الحكم، وبالتالي أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة محظور الإحرام. فقال، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي. في هذا دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بمسألة وأن يذكر حكما شرعيا إلا إذا عرف أدلة المسألة وعرف ما ورد فيها من الكتاب والسنة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف عن إعطاء الحكم حتى يأتيه الوحي، فنحن من باب أولى. قال: فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. في جواز استعمال الإشارة في التخاطب بين الناس متى كانت مفهومة. فجاء يعلى فأدخل رأسه، يعني في الخيمة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الثوب، منطقة الثوب الذي ظلل به على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعلى: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، يعني ينزل عليه الوحي وشأن الوحي شديد، يغط ساعة لأنه قد تأثر بهذا الوحي الذي جاء، ثم سري عنه، أي كشف ما كان به من احمرار الوجه ومن ذهاب أو من الغطيط الذي هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فيه جواب كل واحد من الناس بمسألته، لأن في مرات قد يأتي الجواب العام ويظن بعض الناس أن هذا الجواب يتعلق حكمه به ويكون عنده ضابط أو شرط أو مخالفة في ذلك الفعل. قال: فالتمس الرجل، أي بحث عنه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. فيه أنه لا يجوز أن يوضع الطيب على ثياب المحرم، على ثياب المحرم. وفيه أيضا أن هنا قاس بعض المالكية على الطيب الذي في الإحرام أو في الثياب قاسوا عليه الطيب في البدن، ولكن هذا القياس مخالف لحديث عائشة المتقدم وبالتالي لا يلتفت إليه. قال: أما الطيب الذي بك فأصله 3 مرات ليزيل عنه أثار هذا المحظور، في دلالة على أن من محظورات الإحرام استعمال الطيب، وهنا لم يأمره بفدية ولا بشيء، وذلك لأن استعمال الطيب ليس فيه إتلاف، وبالتالي فإنه لا يؤمر بدفع الفدية فدية الأذى. قال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها. لم يأمره بتمزيقها ولا بإتلافها، وإنما أمره بالنزع، وهو إبعادها عن البدن. قال: ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، أي من اجتناب المحظورات. المحظورات التي تكون في إحرام الحج يكون إحرام العمرة مماثلا لها. ثم أورد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، أي لا يتزوج. فالمحرم لا يكون زوجا حال إحرامه، ويعني يبتدئ عقد النكاح، في دلالة على أن من محظورات الإحرام عقد النكاح. وهذا القول يقول به الجماهير خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون أن المحرم يجوز له أن يعقد عقد النكاح، يستدلون عليه بما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على زوجته أظنها ميمونة، قال: وهما محرمان. ولكن ابن عباس إنما وصل إليه الخبر متأخرا، والعقد كان قبل ذلك، بدلالة أن ميمونة وهي صاحبة القصة قد فسرت ذلك، وأن من كان سفيرا بينهما كان قد أبلغ بأنه عقد عليها وهما حلالان، فدل هذا على أنه إنما عقد حال الإحلال، ومن ثم فيكون الحديث الذي في الباب صريحا في كونه لا يعقد المحرم لنفسه، وهكذا لا يعقد لغيره بأن يكون وليا عليه. قال: ولا ينكح، أي لا يكون وليا في عقد النكاح، ولا يخطب. وهذا يشمل المرأة التي في الإحرام لا يجوز أن يعقد عليها، والأصل في النهي أن يكون للتحريم وأن يكون للفساد، ولذا فإن مذهب الجمهور من القول بفساد عقد النكاح الذي وقع في الإحرام أرجح لهذا الخبر. قال: ولا يخطب، أي لا يتقدم بطلب عقد قران إلا هو على امرأة أخرى. وأورد المؤلف بعده من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، هذا اسم مكان يبعد عن المدينة قرابة 100 كيلو، قال: فمنا المحرم ومنا غير المحرم، هم كلهم يريدون النسك، فبعضهم أحرم من الحليفة، وبعضهم أرجى إحرامه ليكون من الجحفة. ولذا قال طائفة من أهل العلم بأن من كان ميقاته أقرب إلى مكة يجوز له أن يحرم من الميقات الأقرب، ولا حرج عليه في ترك الميقات الأبعد، ولا حرج عليه، لأن أبا قتادة ومن معه لم يحرموا إلا من الجحفة مع مرورهم بذي الحليفة. قال: حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، أي وجدهم يلتفتون وينظرون إلى شيء معهم. قال: فنظرت فإذا حمار وحش، حمار الوحش يجوز أكله وهو الحمار المخطط، بخلاف الحمار الأهلي فإنه لا يجوز أكله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ولعله إن شاء الله يأتي في كتاب الأطعمة. قال: فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي ووضعت عليه السرج، وأخذت رمحي من أجل أن يتمكن من الجلوس عليه، وأخذت رمحي لأنه يحتاج إلى الرمح في صيده. قال: ثم ركبت فسقط مني صوتي، سقط من صوته، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت. هم لا يريدون أن يعينوه بشيء من أمور الصيد، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من الصيد ومن المشاركة في الصيد. قال: فنزلت، يقول أبو قتادة، فنزلت فتناولت صوتي ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، أي صخرة كبيرة، فطعنته برمحي فعقرته، أي أقعدته وأجلسته بحيث لا يتمكن من المشي، فأتيت به أصحابي، أي رجع إليهم، فقال بعضهم: كلوه لن يصب لكم، وقال بعضهم: لا تأكلوا، تحرجوا منه لأنهم محرمون. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي، أي جعلته يسرع، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: هو حلال فكلوه، هو حلال فكلوه. وفي لفظ لمسلم، وفي لفظ قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فيه دلالة على أن من أمر المحرم، أن المحرم لا يأمر باصطياد الصيد ولا يشير إليه بشيء ولا يعاون عليه بأدنى شيء. فقالوا: لا، أي ليس منا أحد أمره أو أشار عليه. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. ثم أورد من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وحمار الوحش صيد. قال: وهو بالأبواء، والأبواء قرب رابغ منطقة، ومثله ودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصعب بن جثامة إنما صاد هذا الصيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو صاد صيدا يريد به نفسه فجاء به إلى المحرم فأكل منه فهذا جائز. قال: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي هذا أن الأفضل والأولى بالإنسان أن يقبل الهدية، وإذا ردها بين السبب الذي من أجله لم تقبل الهدية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، يعني التي تدب على الأرض، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم. أي لا حرج على الإنسان في قتله، وهو استثناء من القاعدة السابقة بتحريم الصيد، تحريم الصيد المحرم. أولها الغراب، فإن الغراب يفسد مزارع الناس. وفي لفظ أنه قال: الغراب الأبقع، أي الذي فيه بقعة سوداء أو بيضاء. قال: والحدأة، أي نوع من أنواع الطيور، من أنواع الطيور يمنع المحرم من اصطياده. والعقرب، أي يمنع المحرم من اصطياده. والفأرة، فإنها من الدواب الفواسق. والكلب العقور الذي يعتدي على الناس ويعقر عليهم. لماذا أجاز هذه الأشياء؟ قال: طائفة، لأنها مؤذية، بطبعها فيسمع كل مؤذن بطبعه. وقال آخرون لأنها لا تؤكل، وبالتالي أجازوا كل قتل كل ما لا يؤكل. وقال آخرون بأنها ليست صيدا، ولعل الأظهر هو الأول من كونها تؤذي الناس بطبعها. ثم ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله، يعني نيته خالصة لله، فلم يرفث، أي لم يزاول شيئا من الأمور المتعلقة بالنساء، ولم يفسق، أي لم يفعل معصية من المعاصي، رجع كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه شيء من الذنوب. وفي لفظ أنه قال من أتى هذا البيت. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فيه دلالة على أن المحرم يجوز تجوز له الحجامة. ومثل هذا أيضا تحليل الدم والتبرع بالدم يجوز للمحرم أن يفعله. وحينئذ هل من لازم الحجامة قص شيء من الشعر؟ قد يحتجم الإنسان في مكان لا شعر فيه، وبالتالي لا يستدل بهذا على جواز أخذ الشعر. وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم أورد من حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وهم صحابة من أهل مكة اختلفا بالأبواء، يعني بمنطقة الأبواء، وفي هذا دلالة على أنهم لم يكونوا يزورون قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبرها بالأبواء فلم يكونوا يزورونه، ولا يعلم أين مكان هذا القبر بالتحديد. هناك من جاء في عصرنا الحاضر وقال القبر على رأس جبل، وهذا فهم سقيم، كيف تجعل القبور على رؤوس الجبال؟ تجعل في المواطن الحصينة على مستوى الأرض. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا يجوز له ذلك؟ وقال ابن عباس يغسل، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، وبالتالي وقع اختلاف بينهم. قال عبد الله بن حنين فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأسأله عن ذلك هل يغتسل المحرم، قال فوجدته يغتسل بين القرنين عمودان شاخصان قد ربط بينهما بثوب وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه من وراء هذا الثوب. فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، وفيه جواز السلام على من يغتسل. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب طأطأه، أي أنقصه وأنزله حتى بدا لي رأسه، أصبحت أشاهد رأسه. ثم قال لي إنسان يصب عليه الماء صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، وفيه أن المحرم يفعل ذلك، فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة. كعب بن عجرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وكثر القمل على رأسه، فنزلت فيه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فعبد الله بن معقل سأل كعب بن عجرة عن الفدية ما هي، قال نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم قال ما هل تجد شاتا، هل تجد شاة؟ فيه دلالة على أن من حلق شعره من أجل الوجع أنه يجب عليه الفدية ولو كان معذورا بمرض أو بنسيان أو بجهل. لماذا؟ لأن هذا الفعل فيه إتلاف، ومثله تقليم الأظافر عند جماهير أهل العلم. وظاهر هذا الخبر أن الفدية على الترتيب، والآية ظاهرها أنها على التخيير، ففدية من طعام صيام أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال صم ثلاثة أيام، فيه أنه يصوم ثلاثة أيام ولم يحددها أن تكون في الحرم، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهؤلاء المساكين يكونون من مساكين مكة. وبهذا ننتهي من باب الإحرام. بارك الله فيك وفي من يشاهدنا، ورزقكم الله جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نشكركم معالي الشيخ على ما أجدتم به وأفدتم، ولا ننسى أن نشكركم أنتم أيها المشاهدون. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.